تستمعون الآن عبر أثير إذاعة رمز لبرنامج بيوتنا السعيدة. ومن جديد ها نحن نجتمع على مائدة الأسرة السعيدة التي دائما ما تجمع أفرادها على مودة ورحمة وحب وتعاون وإخلاص. إنها بيوتنا السعيدة التي نبنيها ونؤسسها دائما بالحب والتعاون والإخلاص والوفاء وحب بعضنا البعض. فمرحبا بكم من جديد مع حلقة جديدة من بيوتنا السعيدة. همسة ود. أيها الأعزاء، الزوجة المدبرة هي عمود البيت الساند وحارسة ميزانية الأسرة، فهي أكثر من مجرد شريكة حياة، بل هي مهندس أو مهندسة السعادة المنزلية ومؤسسة الاستقرار المالي في عالمنا المتسارع، حيث تتزايد الضغوط الاقتصادية يزداد دورها أهمية كبيرة. فهي ليست فقط من يهتم بشؤون المنزل، بل هي العقل المدبر الذي يوازن بين احتياجات الأسرة ومواردها. فتدبير المنزل ليس مجرد روتين يومي، بل هو فن وعمل يتطلب مهارات متنوعة، تبدأ بالتخطيط الجيد وتنتهي بتحقيق التوازن بين الرغبات والواقع. والزوجة المدبرة في البيت وفي المنزل تعرف كيف تستغل كل مواردها وكل مورد بأفضل طريقة ممكنة، من إعداد وجبات صحية واقتصادية إلى تنظيم أعمال المنزل بكفاءة عالية. إن إدارة ميزانية الأسرة بذكاء هي أحد أهم مهام الزوجة المدبرة. إنها تعرف كيف تحدد الأولويات، وكيف تتجنب الإنفاق الزائد، وكيف تدخر للمستقبل، لأنها لا تبخل على أسرتها، لكنها تعرف كيف تنفق بحكمة وبروية، وكيف تستثمر في سعادة الأسرة ورفاهيتها. الزوجة المدبرة هي مصدر دعم لا يقدر بثمن للزوج، فهي تخفف عنه أعباء الحياة وتوفر له بيئة منزلية مريحة ومستقرة. إنها الزوجة التي تسعى دائما وتعمل لأن ينجح زوجها، هي سند في الأوقات الصعبة، إنها تجعل حياته أسهل وأكثر سعادة. فالزوجة المدبرة هي عمود الأسرة، وهي التي تبني جيلا واعيا ومسؤولا. إنها تعلم أبنائها قيم الادخار والتخطيط، وتغرس فيهم حب العمل والاجتهاد. تخلق جوا أسريا دافئا ومحبا يسوده التعاون والتفاهم والإخاء. لذا عزيزتي الزوجة، قبل كل شيء يجب التخطيط للميزانية وتحديد الأولويات وتخصيص جزء من الدخل للادخار حتى لو كان مبلغا صغيرا جدا، وعدم إهدار أي شيء واستغلال كل مورد بأفضل طريقة ممكنة. أيضا يجب على الزوجة مشاركة الزوج في اتخاذ القرارات المالية والتفاهم حول الأولويات، ويجب عليها تعلم مهارات جديدة في التدبير المنزلي والاقتصاد من خلال القراءة والدورات التدريبية. الزوجة المدبرة هي كنز ثمين في الأسرة وفي البيت، وهي تستحق كل تقدير واحترام. إنها ليست فقط الزوجة الناجحة، بل هي مهندسة السعادة كما قلنا، وهي مؤسسة الاستقرار وبانية الأجيال القادمة. الأسرة والتربية. تربية الأبناء على طاعة الله وطاعة الوالدين وتنشئتهم على حب بعضهم البعض هي الأساس المتين الذي يبنى عليه مجتمع صالح ومترابط. إنها الاستثمار الأغلى والأكثر ديمومة في مستقبل الأمة، فجيل اليوم هم قادة الغد، وصلاحهم هو صلاح للمجتمع بأكمله. ومن أهمية تربية الأبناء على طاعة الله، وهو أن تربية الأبناء على طاعة الله تغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة، وتجعلهم يتمسكون بالحق والعدل في جميع جوانب حياتهم. الإيمان أيضا بالله وطاعته يمنح الأبناء شعورا بالأمان والراحة النفسية، ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات والصعاب. والأبناء الذين يتربون على طاعة الله يكونون أكثر حرصا على فعل الخير وتجنب الشر، وبالتالي فهم يساهمون في بناء مجتمع يسوده الأمن والسلام. وبالنسبة لتربية الأبناء على طاعة الوالدين، فهذا يعلمهم احترام الكبار وتقدير جهودهم وتضحياتهم من أجلهم. كذلك الوالدان يمتلكان خبرة ومعرفة قيمة يمكن للأبناء الاستفادة منها، وطاعتهما تتيح لهم اكتساب هذه الخبرات والمعارف في المستقبل. أيضا طاعة الوالدين هي من أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وتحقق له الرضا في الدنيا والآخرة. أما حب الأبناء لبعضهم البعض فهذا يقوي الروابط الأسرية ويجعلها أكثر تماسكا وترابطا، والأبناء الذين يحبون بعضهم البعض يكونون أكثر استعدادا للتعاون والتكافل فيما بينهم ومساعدة بعضهم البعض في الأوقات الصعبة. الأبناء الذين يتربون على حب بعضهم البعض يكونون أكثر قدرة على نشر المحبة والسلام في المجتمع ونبذ العنف والكراهية. لهذا يجب علينا أن نربي أبناءنا على هذه القيم النبيلة والعظيمة والحميدة، فالوالدان هما القدوة الأولى للأبناء، ولذلك يجب عليهما أن يكونا مثالا حيا في طاعة الله وطاعة الوالدين وحب الآخرين. أيضا يجب على الوالدين تعليم أبنائهم القيم والأخلاق الحميدة وتوجيههم إلى السلوك الصحيح في جميع المواقف. المشاركة في الأنشطة الدينية والاجتماعية تساعد أيضا الأبناء على اكتساب القيم والأخلاق الحميدة وتعزز لديهم روح التعاون والتكافل والإحسان. يجب أيضا على الوالدين خلق بيئة أسرية يسودها الحب والاحترام والتفاهم وتوفير الدعم اللازم للأبناء في جميع جوانب حياتهم. يجب أن نعلم جميعا سواء كنا آباء أو أمهات أن تربية الأبناء على هذه القيم هي مسؤولية مشتركة بين الوالدين والمجتمع، ويجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف النبيل. صحة الأسرة. شهر رمضان هو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة لمرضى السكري يتطلب الصيام اتباع إرشادات صحية خاصة للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الآمنة. وإليكم بعض الإرشادات الصحية لمرضى السكري خلال شهر رمضان. قبل البدء بالصيام يجب على مريض السكري استشارة الطبيب المختص لتقييم حالته الصحية وتحديد مدى قدرته على الصيام. سيقوم الطبيب بتعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين حسب الحاجة وتقديم النصائح المناسبة لكل حالة. يجب أيضا على مريض السكري قياس مستوى السكر في الدم بانتظام خلال ساعات الصيام، خاصة قبل الإفطار والسحور وبعدهما بساعتين. إذا انخفض مستوى السكر عن 70 ملغ ديسيلتر أو ارتفع عن 300 ملغ ديسيلتر يجب الإفطار فورا واستشارة الطبيب. يجب أن تكون وجبة السحور متوازنة وغنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتينات مثل الجوفان والخبز الأسمر والبيض والفول. كما يجب أن تكون وجبة الإفطار خفيفة ومتوازنة، والبدء بتناول التمر والماء ثم تناول وجبة رئيسية تحتوي على البروتين والخضروات والكربوهيدرات المعقدة. يجب أيضا تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات والدهون المشبعة والمشروبات الغازية والعصائر المحلى. كما يجب شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف. يجب أيضا ممارسة الرياضة الخفيفة المتوسطة. كما يمكن لمريض السكري ممارسة الرياضة الخفيفة إلى المتوسطة خلال ساعات ما بعد الإفطار مثل المشي أو التمارين الخفيفة. ويجب تجنب ممارسة الرياضة الشاقة خلال ساعات الصيام لتجنب انخفاض مستوى السكر في الدم. كما يجب على مريض السكري الانتباه إلى الأعراض أو أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم مثل التعرق والرجفة والدوخة والصداع. يجب أيضا الانتباه إلى أعراض ارتفاع مستوى السكر في الدم مثل العطش الشديد وكثرة التبول والتعب. ويجب حمل بطاقة تعريفية بمرض السكري والأدوية المستخدمة، ويجب الإبلاغ أو إبلاغ أفراد الأسرة والأصدقاء بمرض السكري وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ. أما بالنسبة للوقاية من ارتفاع السكر في الدم أثناء الصيام، فيجب تناول وجبات متوازنة وغنية بالألياف والبروتين. أيضا كما قلنا لتجنب الجفاف الذي يزيد من تركيز السكر في الدم، يجب شرب كميات كافية من الماء. ومراقبة دائما مستويات السكر في الدم بانتظام، فهذا يساعد على اكتشاف أي ارتفاع مبكر في مستوى السكر في الدم واتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت مبكر. ويجب الالتزام بتعليمات الطبيب بدقة تامة وتناول الأدوية أو الأنسولين في المواعيد المحددة. وتمنيتنا لكم بدوام الصحة والعافية وصيام صحي ومريح. حلول وأفكار. عزيزتي ربة البيت، احتراق الطعام أو المعجنات أو الكيكة هي مشكلة شائعة تواجه الكثير من ربات البيوت في المطبخ، لكن لا داعي للقلق يا عزيزتي، فهنالك العديد من الحلول والأفكار التي يمكن أن تساعدك في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقليل الخسائر. أولا، التعامل الفوري مع الموقف. بداية، يجب عليك إبعاد الطعام من مصدر الحرارة بمجرد ملاحظة الاحتراق. أبعد القدر أو الصينية عن النار فورا لمنع تفاقم هذه المشكلة، وبعد ذلك قومي بنقل الطعام إلى وعاء آخر. انقلي الجزء الذي غير محترق من الطعام إلى وعاء نظيف، وتجنبي كشط الجزء المحترق في قاع الوعاء. ثانيا، يجب عليك اتباع حلول حسب نوع الطعام. فالأرز المحترق مثلا، ضعي قطعة خبز فوق الأرز المحترق وغطي الوعاء بضع دقائق، فالخبز يمتص رائحة الاحتراق. كما يمكنك أيضا وضع قطعة بطاطس نيئة فوق الأرز لامتصاص الرائحة. المرق أو الحساء المحترق مثلا، أنقل المرق إلى وعاء آخر وأضيف إليه قطعة بطاطس نيئة أو بعض الخضروات لامتصاص طعم الاحتراق، ويمكنك إضافة بعض التوابل الإضافية لإخفاء طعم الاحتراق. أما بالنسبة للمعجنات أو الكيك المحترق، فإذا كان الاحتراق سطحيا قومي بإزالة الجزء المحترق بالسكين الحادة. أما إذا كان الاحتراق عميقا، فهنا يمكنك تحويل الكيك المحترق إلى كرات كيك أو ترابيل بإضافة الكريمة والفواكه إليها. أما بالنسبة للخضروات المحترقة يا عزيزتي، فإذا كان الاحتراق بسيطا قومي بتقشير الجزء المحترق. أما إذا كان الاحتراق كبيرا جدا، فقد يكون من الأفضل التخلص من الجزء المحترق واستخدام الجزء السليم فقط. بالنسبة للحوم المحترقة، إذا كان الاحتراق سطحيا قومي بإزالة الجزء المحترق بالسكينة. أما إذا كان الاحتراق عميقا، يمكنك تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة واستخدامها في وصفات أخرى مثل اليخنة أو الشطائر أو لحم صغار أو الفحصة أو ما إلى ذلك. استخدمي يا عزيزتي دائما حرارة مناسبة، وتأكدي من ضبط حرارة البوتاجاز أو الفرن بشكل صحيح، ولا تتركي الطعام دون مراقبة خاصة أثناء الطهي على نار عالية، واستخدمي مؤقتا لتحديد وقت الطعام بالدقة المتناهية. أيضا استخدمي أواني طهي ذات جودة عالية وتوزيع حرارة متساوية، ودائما إذا كنت تطبخين طعاما يحتوي على سوائل تأكدي من وجود كمية كافية من السوائل لمنع الاحتراق. الأسرة في سطور. زيارة الأرحام ليست مجرد عادة اجتماعية، بل هي قيمة إنسانية ودينية عظيمة لها تأثير عميق على الفرد والأسرة والمجتمع ككل. وهنا سنتناول أهمية زيارة الأرحام وقيمتها ودور الأسرة في تعزيز هذه القيمة النبيلة. من أهمية زيارة الأرحام أعزائنا وقيمتها أن زيارة الأرحام تقوي الروابط الأسرية وتزيد من التلاحم بين أفراد العائلة، وهي فرصة للتواصل والتفاعل وتبادل المحبة والمودة بين الأسرة الواحدة. زيارة الأرحام أيضا تحافظ على التراث الثقافي والقيم الأصيلة التي تربينا عليها، وهي فرصة لنقل العادات والتقاليد والقيم من جيل إلى جيل، كما أنها تخفف من الأعباء والهموم عن أفراد العائلة وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وهي فرصة للتعبير عن الاهتمام والرعاية، كما أنها تتيح لنا اكتساب الخبرة والمعرفة من الأجيال الأكبر سناً، وهي فرصة للاستماع إلى قصصهم وتجاربهم والاستفادة منها. هي عمل صالح يثيب الله عليه، وهي من الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه. يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم في زيارة الأرحام، عندما يرى الابن أو الأبناء آبائهم وأمهاتهم يزورون أرحامهم يتعلمون منهم أهمية هذه القيمة النبيلة ويستمرون عليها جيلا بعد جيل. لهذا يجب على الأسر التخطيط لزيارات منتظمة للأرحام وتحديد مواعيد محددة لهذه الزيارات، ويمكن تخصيص يوم في الأسبوع أو الشهر لزيارة الأرحام. كما يجب على الأب والأمهات تشجيع أبنائهم على المشاركة في زيارة الأرحام، ويمكن تكليف الأبناء بمهام بسيطة خلال الزيارات مثل إعداد الطعام أو تقديم الهدايا. ويجب على الأسر خلق جو من المرح والبهجة خلال زيارات الأرحام، كما يمكن تنظيم الألعاب والمسابقات والأنشطة الترفيهية التي تجمع بين أفراد العائلة الواحدة. يجب على الأسر التواصل والتواصل المستمر مع أرحامهم حتى في حالة عدم القدرة على زيارتهم، ويمكن التواصل عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب على الآباء والأمهات تعليم أبنائهم زيارة أرحامهم، وأيضا تعليمهم آداب الزيارة مثل احترام كبار السن وعدم إزعاج الآخرين وتقديم العون والدعم لهم. زيارة الأرحام أعزائنا هي قيمة إنسانية ودينية عظيمة لها تأثير عميق على الفرد والأسرة والمجتمع. لهذا يجب على الأسر أن تولي هذه القيمة اهتماما كبيرا جدا، وأن تعمل على تعزيزها بين أفراد الأسرة الواحدة. إلى هنا أيها الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيوتنا السعيدة. بيوتنا السعيدة دائما عامرة بكم أنتم بمحبتكم واستماعكم ومتابعتكم لنا، فكونوا دائما من أفراد هذه البيوت السعيدة. سنكون معكم مع حلقة جديدة لبيوتنا السعيدة في الحلقة القادمة. لنا لقاء. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.